الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. خلصنا في المرة السابقة كتاب الخلع، وهنا كتاب الطلاق. الطلاق ذكرنا قبل ذلك أن الله سبحانه تبارك وتعالى شرع لعباده النكاح، وكما شرعه شرع فك هذا النكاح بالطلاق أو بالخلع أو بالفسخ. هنا النكاح شرع الله سبحانه تبارك وتعالى وآية من آيات الله سبحانه، كذلك الطلاق شرع من الله سبحانه تبارك وتعالى. فالنكاح عقدة ارتباط بين الرجل والمرأة بما أحل الله سبحانه بشرع فيه الحكم من الله عز وجل. وأنكحوا، أمر الله سبحانه، أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وذكر الله سبحانه تبارك وتعالى أن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وذكر الله سبحانه تبارك وتعالى الطلاق فقال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن. وذكر الله سبحانه في الخلاف بين الرجل والمرأة وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إذا إلا يريد إصلاحا يفرق بين الاثنين. وأخبرنا أن في النكاح فيه بركة وفيه رزق وفضل من الله سبحانه، وفي الطلاق أيضا فيه رزق من الله سبحانه وتعالى، يتفرق يغني له كلا من سعته. في النكاح يكون فقراء يغنيهم الله من فضله، في الطلاق يتفرق يغني له كلا من سعته. يبقى الطلاق إذا لم يكن عشرة بالمعروف بين الرجل وبين المرأة واستحالت وسائل الإصلاح بين الاثنين، يبقى في هذه الحالة يشرع الطلاق على ما سنذكر في أنواع الطلاق. الطلاق لنا الحافظ ابن حجر في فتح الباري، الطلاق لغة حل الوثاق مشتق من الإطلاق وهو الإرسال والترك. التفسير اللغوي مهم في المسائل الفقهية، نعرف أصل اشتقاقها دينين، كان معروف في الجاهلية ولا مش معروف هذا الشيء، وهل جاء الإسلام وأبقى على حاله ولا ضيق فيه وجعل له قرودا فيه، كما سنذكر بعد ذلك إن شاء الله. يبقى الطلاق لغة بمعنى حل الوثاق، يعني هذا الطلاق إنك رابط حالة بعدين فكت الربطة اللي ربطها، فتعرف انها عقدة النكاح، عقد الرجل مربوط بالمرأة بالعقد الشرعي الإيجاب والقبول على شرع الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى الطلاق فك هذه العقدة التي كانت موجودة، وهو الإطلاق وهو الإرسال والترك. وفلان طلق اليد بالخير أي كثير البذل لغة، لكن في الشرع الطلاق لنا حل عقدة النكاح أو عقدة التزويج، حل عقدة التزويج فقط. يبقى هنا ده اللي معروف شرعا، ملوش معنى تاني شرعي. هنا ما نقول ملوش معنى تاني شرعي، لذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه ما يجوز اللعب بالطلاق، ملهاش الا معنى واحد في الشرع. مش هتقول بتكلم لغة، بتكلم بشرع الله سبحانه وتبارك وتعالى، فهذا المعنى الوحيد اللي في الشرع الطلاق بمعنى حل عقدة النكاح. فإذا لعب الإنسان بهذه الكلمة اللي ملهاش إلا معنى واحد فقط في الشرع، يبقى على ذلك تنحل عقدة النكاح بها، وهي حديث النبي صلى الله عليه وسلم جدهن جد وهزلهن جد أيضا. يبقى النكاح ما فيش لعب فيه، والشريعة قيدت وجعلت إن المعاني اللغوية غير مراد منها هنا إلا معنى واحدا فقط وهو حل عقدة النكاح. يبقى في الشرع الطلاق حل عقدة التزويج فقط، وهو موافق لبعض أفراد مدلوله اللغوي، يعني في اللغة بيدل على إيه، على كذا وعلى كذا وعلى كذا، لكن في الشرع لا يدل إلا على هذا فقط، الطلاق معنى حل عقدة النكاح. قال إمام الحرمين الجويني وهو لفظ جاهلي ورد الشرع بتقريره، هو لفظ جاهلي بقى كان الطلاق معروفا في الجاهلية قبل ذلك، وجاء الشرع جاءت الشريعة فقررته أبقته على معناه لكن قيدته بالقيود، قيدته بقيود، فعنادت الطلاق المحرم، الطلاق المكروه، الطلاق الواجب، الطلاق المندوب. يبقى هنا أنواع من أنواع الطلاق. كذلك قيدت هذا الطلاق اللي كان في الجاهلية مرسلا يطلق إن شاء الله 1000 تطليقة ويرجع المرأة، لا، الشريعة قيدت الطلاق مرتان وبعد ذلك إن طلقها فلا تحل له الدار حتى تنكح زوجا غيره. الألفاظ يتعلق بها في اللغة، يعني يقول لنا طلقت المرأة، طلقت المرأة، وطلقت أيضا المرأة. قالوا طلقت المرأة بفتح الطاء وبضم اللام وبفتح اللام أيضا، قال طلقت المرأة، وهذا أفصح، طلقت المرأة بمعنى طلقت. نحن يعني الغالب في استخدامنا العرفي أن نتكلم باللفظة الرعية، طلق وطلقت، طلقت المرأة، لكن يجوز قل طلقت المرأة، طلقت وطلقت المرأة بمعنى طلقت أيضا المرأة، معنى انطلقت من إسار زوجها. يقول لنا طلقت، فإن خففت يقال طلقت المرأة. هنا طلقت المرأة بالتخفيف على هذه الصيغة بمعنى النفاس، يعني ولدت المرأة، ولدت المرأة، يبقى من الطلق، من الطلق يخرج من المرأة الطلق، يبقى هذه اللفظة تتعلق طلق، يبقى طلقت المرأة وطلقت المرأة بمعنى طلقها زوجها. فإذا بدأ بضم أولها وكسر ثانيها في الماضي طلقت المرأة بمعنى أنها خرج منها النفاس، يبقى الآن بتلد المرأة. يقول ابن منظور في لسان العرب الطلق ودع الولادة، والطلقة المرأة الواحدة، هنا ودع الولادة والمرة الواحدة طلقة، يعني من طلقات المرأة في ولادتها. وقد طلقت المرأة تطلق على ما لم يسمى فاعله، تطلق المرأة بمعنى يخرج منها الطلق. وطلقت أيضا المرأة، يقول ابن الأعرابي طلقت من الطلاق أجود، وطلقت جائز، ومن الطلق طلقت. نعيز يقول في الطلاق لما تتكلم لغة فتقول طلقت المرأة وطلقت المرأة، فإذا كان من الطلق هتقول طلقت، طلقت المرأة. طيب ده الكلام اللغوي اللي فيها. ويقول لنا ان كل علماء يقول امرأة طالق، طالق بمعنى انها مطلقة، طلقت المرأة فهي طالق، المرأة طالق. طب ليه ما قالوش طالقة، ليه ما قالوش طالقة؟ علشان ما فيش رجل طالق، ما فيش رجل طالق، هي المرأة اللي طالق، فمش محتاجة ان يقال فيها بالتأنيس للفارقة بين المذكر والمؤنث، زي ما يقولون المرأة مرضع، هذا الغالب فيها، وان كان جاءت مرضعة يوم تضع كل مرضعة، هنا تضع كل مرضعة، مرضعة هنا قالوا مقيدة بشيء، مرضعة يعني المرأة وهي شلها شايلة ابنها وبتلقمه سبيها، هنا هي الصورة اسمها مرضعة، لكن المرأة التي توضع هي مرضع، هي مرضع. طب ليه ما قالوش مرضع ومرضعة في هذه الحالة اللي هي المطلقة؟ قالوا عشان ما فيش رجل مرضع، ما فيش رجل، مش محتاجة للتأنيس فيها، تاء التأنيس فيها، لكن لما جات لها تاء التأنيس ادتها إضافة معنى آخر غير معناها الأصل فأعطتها قيدا فيها. طيب برضو في أحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بالطلاق، مهم أن احنا نعرفها قبل ما ندخل في موضوع الطلاق. هو في الكتاب عندنا دخل في الموضوع على طول باعتباره أنه مختصر، لكن دايما المسائل اللغوية لما نفهم معنى اللغوي اللي فيها من المسائل الشرعية وما يتعلق بها من آيات وأحاديث فنحيل إليها بعد ذلك، يكون أفضل أن احنا نستحضر ذلك. فجاءت أحاديث في الطلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سرايا فأدناه منه منزلة أعظمه فتنة، يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا، ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال فيديه منه ويقول نعم أنت، فيقول نعم أنت، وإن كان في بعض التشكيلات في الكتب زي ما مشكلها هنا في صحيح مسلم نعم أنت، نعم أنت، لكن الشراح يرجحون معنى نعم أنت، يعني حقا هو أنت اللي أفضل هؤلاء. أحيانا في تشكيلات موجودة في كتب السنة بيشكلها اللي بيشكل بناء على ما فهمه ويكون التشكيل غلط، يكون التشكيل غلط، فلابد من قراءة الشروح، واحيانا من الاشياء المشكله تلاقي التشكيل فيها شيء، وما تقرا الشرح تلاقي شيء مش موجود ابدا في الشرح الذي يتشكل به فوق، والشارح نفسه يذكر لك وهي كذا واحتراز عن كذا واحتراز عن كذا، واللي شكلها فوق مش كانه ما قراش الشرح خالص، ما قراش حاجه فيه. فما تعتمدش قوي على التشكيل اللي موجود في الكتب او في الكمبيوتر على البرامج اللي موجوده، لان اللي بيشكل غالبا بيكون طلبه علم شكلوا الشيء من غير نظر في الشروح، فشكل باللي يوافقه أو اللي هو ظنه على هذا الشيء. لكن مهم جدا الرجوع للشروح يستعرف إن هذا التشكيل صحيح ولا لا، ويحتمل لغة اللي هو الحديث جاء به ولا مجاج به، أو من هنا هذه اللفظة هل هي نعم أنت ولا هي نعم أنت. فقالوا هذا جواب، كانوا مين عمل حاجة فده بيقول أنا عملت كذا، نعم أنت، هذا الذي أريدك، هذا الذي أريده في الجواب، نعم أنت. فمين بقى للشيطان يفضله؟ طبعا يفضل أعظم ما يأتي به الشيطان لإبليس لعنة الله عليه وعلى أتباعه، أفضل شيء يفضله إيه؟ الكفر له، الكفر بالله، فضل وراء إنسان لغاية ما كفر بالله سبحانه. فمستغنى عن ذكره هنا، لأن هذا الأصل لم يطلبه الشيطان أن يكفر الإنسان. في الحديث هنا ذكر شيء تاني من أعظم ما يطلبه، كأنه هنا بقيد من أعظم، ولا أعظم من ذلك الكفر بالله سبحانه، هذا الذي يبغيه إبليس. الكفر وراء التخليد في نار جهنم، الطلاق ما فيش تخليد في النار ولا غيره. يبقى هنا أيهما أعظم الذي يريده الشيطان؟ فكأنه لما كان معروفا لم يذكر هنا في هذا الحديث. طيب إيه يطلبه تاني؟ الشياطين تقول فعلنا كذا فعلنا كذا فعلنا، كأنه فضلت وراء لغاية ما سرق، فضلت وراء لغاية ما زنى، فضلت وراء لغاية ما فعل، كلها أشياء يريدها الشيطان، بس مش هي دي الأعظم. هو عايز الجريمة أو الفعل اللي يفعله الإنسان اللي يدخل بها بيوت، اللي يفسد بها أشياء، مش شيء واحد. فالطلاق من هذا القبيل، الطلاق الغالب في رجل يطلق المرأة، وخاصة إذا كان عندهما أولاد، الرجل طلقها فارقها، يحصل المخاصمة بين الاثنين، بين الرجل والمرأة، هو يجتمع ويتشتم ويقول عليه ويقول عليه، اتفتحت أبواب الغيبة والنميمة والإفساد والشر بين الاثنين. الاثنين بس لا، والعيلتين. ولذلك ربنا لما ذكر النكاح قال وجعل إيه بينكم مودة ورحمة. هي هنا النكاح يجعل الله عز وجل ما قالش دين الاثنين بين الرجل والمرأة، ولكن بين الجميع مودة ورحمة. يبقى واحد يتزوج امرأة بتبقى الأسرة بينها وبين الأسرة الثانية مودة ورحمة، حصل فساد بين الرجل وزوجته حصل فساد بين الأسرة والأسرة، لذلك الشيطان يحب هذا الشيء أن يفركش، ما كان شره وضرره أعظم، الشيطان يحب هذا الشيء. هذا في الرجل وهذا في المرأة والأسرتين. العيال لا مع الرجل ولا مع المرأة يحصل تخبيط إنشاؤه على غير الطريق السوي، فالشيطان يحب ذلك. ولذلك لما يديله واحد من شياطينه يقول أنا فضلت ورا فلان لغاية ما طلق امرأته، نعم أنت، هذا الشيء الذي يريد الشيطان، فيلتزم على أخذ يحضنه مفصول به أنه هو فرق بين الرجل والمرأة. فلما يقال الطلاق بغيض على هذه السورة صحيح، هذا صحيح، بغيض إلى الله هذا صحيح، وإن لم يصح فيه الحديث، وإن لم يصح فيه الحديث. يبقى ما تجيش إلا كعادة كثير من الإخوة لما يذكر لهم أن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، ولا الحديث ضعيف، سلمنا أنه حديث ضعيف، لكن معنى صحيح، معنى صحيح. إذا كان هذا الشيء يحبه الشيطان حيحب الله عز وجل، هذا الشيء بالعقل، شيء يحبه الشيطان ويميز من يتبعه على ذلك، إن هذا أنت 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 نعم أو نعم أنت الذي جئت بالشيء الذي يحبه الشيطان، مستحيل يحبه الشيطان ويحب الله عز وجل، ما يكونش هذا. فهذا بغيض إلى الله في هذه الصورة. بل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث إن من أعظم الناس يوم رجل طلق امرأته وأكل مهرها. يبقى الطلاق صورة من صوره محرمة، وعند الله عز وجل صورة بغيضة عند الله. يبقى لو قالوا الحديث اللي فيه أبغض حلال إلى الله الطلاق نقول إسناده ضعيف، إنما المعنى اللي فيه معنى صحيح في صورة من صور وليس بإطلاق. حديث آخر رواه الحاكم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهو إن أعظم الذنوب عند الله رجل تزوج امرأة فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب بمهرها، فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب بمهرها. يبقى يفضل المرأة لغاية ما تزوج، ويفضل وراها لغاية ما يقول لها هاتي المهر اللي تقولك أنا محتاج أنا كذا، خد منها كل حاجة وعلى كده روحي ملكش حاجة عندي، ويطلقها أو يعضلها حتى تفتدي بكل شيء لاحظ ان الخلع فيه صورة تصح وفي صورة يحرم على المرأة انها تطلبها وفي صورة يحرم على الرجل ان يطلبها، مش كده ولا ايه؟ يبقى هنا اذا ساءت العشرة بين الرجل وبين المرأة والرجل عايز يعيش معها ولكن اخلاقه سيئة، هو يحبها ولكن اخلاقه سيئة لا تحتملها المرأة، فهنا يباح لها ان تفتدي وخلاص، ان هو عايزه وهي لا تريده. اذا كان الرجل يعضي المرأة ويؤذيها علشان ياخد منها ما معها من غير جرم منها ومن غير فاحشة وقعت فيها، يبقى هذه الصورة صورة محرمة، يحرم عليه أن يطلب ذلك. يبقى إذا كانت ساءت العشرة وما فيش حل والرجل يريد مفارقة يطلق، يبقى لا يطلب منها الخلع طالما هو الذي يريد مفارقة، لا هو يريدها وهي لا تريد أن تبقى معه وبسبب أشياء يفعلها هو، يبقى على ذلك يباح لها أن تفتدي وتخلع نفسها منه بما أعطاها منها. لكن صورة انه يتزوجها وبعدين لا يعطيها مهرها، يؤدل وما فيش والاخر روحي انت طالق ما فيش حدا عندي، هذا حرام من اعظم الجرائم اللي يقع فيها الانسان يعاقب الله عز وجل عليها. فقال ان اعظم الذنوب عند الله، ولا بد من تقدير هنا انه من اعظم الذنوب، من اعظم، ان اعظم الذنوب على باطلاقها هيكون الكفر بالله، الشرك بالله سبحانه وتعالى. فهنا لابد من تقدير من أعظم الذنوب أو تقدير إضمار نقول إنه أعظم الذنوب غير الشرك، أعظمها يكون كذا وكذا. هذا الذنب إن رجل تزوج امرأة وبعدين أخذ مهرها لم يعطيها شيئا وعن فارقها من غير ما يعطي لها مهرها، هذا من أعظم الذنوب. ورجل استعمل رجلا فذهب بأجرته، وهذه من أعظم الذنوب أيضا، من أعظمها رجل استعمل أزيرا، تعال عمل لي الحاجة الفلانية، جاء منه الحاجة بعد ما خلص روح ملكش حاجة عندي، أو زي ما بيعمل كثير من الناس، طيب أنا معذور لي من دول حديك بعد كده وخلص ونسى أو تناسى ولم يعطيه شيئا، هذا من أعظم الذنوب عند الله. ومش كل الأزير سكت للي انت فعلته فيه معناه أنه هو راضي بهذا الشيء، ولكن قلة حيلة مش عايز مشاكل سكت، إنما يوم القيامة مصيبة هذا الإنسان مصيبة أنه أكل حق الأزير وأكل عرق الأزير، وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الأزير حقه قبل أن يلف عرقه، أعطوا الأزير حقه قبل أن يلف عرقه. الثالث وآخر يقتل دابة عبثا، وآخر يقتل دابة عبثا، يعني تعالى نصطاد، يروح يصطاد يضرب في العصافير يضرب في الطير وتقع على الأرض ويسيبها ويمشي. ليه أنت بتقتلها؟ يا إما تقتلها عشان تأكلها، إذا هنا الشريعة جاءت بإباحة مثل ذلك، أن تصيد لتأكل، أن تصيد لتبيع وتسترزق من هذا الشيء، أما أن أنت تصيد ترمي وتتركها وتنصرف لها، يسألك الله عز وجل يوم القيامة عن ذلك. ما بتصطادش علشان تؤذي، كذلك الإنسان يروح يصطاد أسماك أو يصطاد شيء وبعدين يرميها، ولم تنتفعت بها ولا أعطيتها لغيرك، ليه كنت تصطادها إذن؟ إذا هنا لا تؤذي، لا تؤذي. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته حتى الدواب في البحر لا يستغفرون لمعلم الناس الخير، يستغفرون لمعلم الناس الخير. الدواب في البحر تستغفر لمن يعلم الناس الخير، ليه تستغفر له؟ أعمل لها إيه؟ علم الناس أن هذا حرام، لا تؤذي الدواب، لا تؤذي الدواب، فانتفعت الدواب بأن ترك الناس إزاءها. إنه هنا الذي يقتل دابة عبثا، وكذلك الذي يقتلها طمعا، إن يقتلها طمعا، يجي إنسان في البحر ويروح مفجر بارود، مفجر شيء في المية، مكهرب المية، موت السمك، أخذ منه اللي قدر عليه وسوي بقى ميتا، يسأل يومكم ليه أزيد هذا السمك بهذا الشيء، ليه تزيد هذا الشيء؟ فهنا لا يجوز لك أن تقتل عبثا ولا طمعا في الكثير، بحيث أنك تقتل وتترك الباقي، أخذت اللي أنت عايزه وأزيد الباقي بهذا الشيء، لا تزيد. أيضا من الأحاديث ما في السنن عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وأحمد عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. كل أحاديث يذكرها دي أحاديث صحيحة أو حسنة، فهنا حديث الماضي وهو الحاكم صححه الحاكم الذهبي والشيخ الألباني حسن الحديث. حديث بتاع أبي داود عن ثوبان أيما امرأة قال النبي صلى الله عليه وسلم سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. ومثل في الخلع قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن المخترعات هن المنافقات المقتنعات. وأو ذكر لنا باقي هذا الحديث فيه أي امرأة سألت زوجها طلاق أو طلاقا من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. حرام عليها رائحة الجنة، وإن رائحة الجنة لا تولد مسيرة كذا وكذا بينك وبين الجنة 500 عام ترى تشم رائحة الجنة، فهذه معناها مش هتقرب له، مش هتقرب للجنة هذه المرأة. طيب أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس، يبقى هذا قيد، هذا قيد، يبقى غير بأس شيء وفي بأس شيء آخر، يبقى تطلب الطلاق لبأس، لأنه الرجل مؤذي، لأن الرجل لا يقيم فرائض الله عز وجل، لا يقيم دين الله، يبقى لها عذر شرعي، يبقى هذا طلبت في بأس فلا شيء عليها. لكن في غير بأس، في غير سبب، من غير سبب تطلب الطلاق، يبقى هذا حرام عليها، وهذه المرأة حرام عليها رائحة الجنة. أيضا من الأحاديث ما رواه ابن ماجه عن ابن عباس وحسنه الألباني قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال يا رسول الله إن سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها، فصعد فيه النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. الحديث مشهور بهذه اللفظة إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، لكن هم نعرف سبب الحديث عشان نفهم القصة اللي بسببها قال النبي صلى الله عليه وسلم. هنا رجل يملك عبدا ويملك أمته، يعني يملك العبد يملك الأمة، وبعدين زوج هذا العبد من هذه الأمة، زوج الاثنين لبعض، صار الآن هذا زوجها، السيد زي ما زوج عايز يفرق، عايز يجعل الرجل يطلق، يقول هي طالق منك فرق، أنت زوجت هذا صحيح لأنه ما يملكش طلاق في نفسه إلا بإذن من سيده، أما أنك تفرق ليه تخرب بيتهم من غير شيء، ليه هذا الخراب؟ فمنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وصعد على المنبر، جمع الناس وقال لهم صلى الله عليه وسلم ما بال أحدكم، لماذا؟ ما باله، ما السبب يزوج؟ وهذا يقولها مش استفسار ولا استفهام، ولكن تعجب وإنكار ومنع منه صلى الله عليه وسلم. قال ثم يزوج أحد عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، إنما الطلاق يعني المالك لعقدة النكاح الآن هو الزوج، فهذا الذي يملك أن يقول أنت طالق ويملك ألا يقول ذلك، يبقى السيد ليس له له. فإذا كان هذا السيد الذي يملك الاثنين قد يقول ده أنا أملك أن أنا أبيعه هو وهي أبيع الاثنين، ما أملكش أن أنا أفرق بينهما، الشريعة تقول لا ما تملكش هذا الشيء، تملك تزوجهما، أما تفرق بينهما لا تملك هذا الشيء، إنما الطلاق يبقى هو هذا. كذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا طلاق قبل نكاح، لا طلاقة، المعنى صحيح عنه صلى الله عليه وسلم، إذا قبل ما يتزوج الإنسان لو وجد امرأة قال أنت طالق وبعد ذلك تزوج هذه المرأة اللي قال لها ذلك، لا يعتبر ذلك من الطلاق الثلاثة، الذي يعتبر أنه لغو من الكلام، كلام الذي قاله هذا كلام خطأ، والعالم مش حد يقول ذلك، إنما العادة أن يغضب الإنسان والأم يقول إيه عايز خطب واحدة وبعد رفض زوجه، طيب والله لو تجوز تهذب أطلق لو ويحدث يوم اليوم يزوجها، هل تقع هذه الطلقة؟ لا تقع هذه الطلقة. وإن كان الفقهاء اختلفوا لما لا تقع هذه الطلقة، لما لا تقع هذه الطلقة، بعدما اتفق الجمهور على أنها لا تقع الطلقة اختلفوا في التعليل، هل هذا الطلاق لأنه طلاق قبل نكاح، ولا الآن هذا الطلاق لما تزوج المرأة طلق على شيء ماضي ما كانش العقد موجودا قبل ذلك، فلا يعتبر هذا الشيء، كمن يقول أنت طالق قبل أن أتزوجك أنت طالق، هذا الإخبار هذا كذب من هذا الإنسان، ولكن هل تقع هذه الطلقة؟ كأن الإنسان يقول إذا فعلت كذا فأنت طالق بالأمس، أنت طالق بالأمس عد هيجي الأمس زي عشان تقع فيه هذه الطلقة، هذا من الكلام الباطل الذي لا يجوز له أن يقوله ولا ينبني عليه الحكم في ذلك. يبقى هنا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل نكاح، وأيضا قال لنا من لعب بطلاق أو عتاق فهو كما قال، من لعب الذي يلعب بهذه الألفاظ بالطلاق وبالعتاق، يعني عبد جاريده فقال له أنت حر، أنت حر، يضحك عليه عايز يعني عشمه يفرح وعايز يقول لا أنا بضحك عليه، الشريعة تقول لنا ما ينفعش لا كذا، أنت حر خلاص، وقع التحرير على هذا العبد فصار حرا. كذلك إذا كان الإنسان هذا خوف المرأة، فعادة الكثيرين يجي ويسأل في هذه المسائل ويقول لك أنا امبارح وقعت مني لفظ الطلاق ما كنتش أقصد، قلت إيه؟ قلت لها أنت طالق، طيب هذا إيقاع طلاق؟ لا أنا كنت بهددها، أنا كنت بهدد إيه اللي أنت بتقول؟ هذا إيقاع للطلاق. التهديد لما الإنسان يقول إن فعلت كذا فأنت طالق، علي الطلاق لا تفعلين كذا، هذا تهديد يهدد. ينفع أن نقول هذا يهدد وهذا تعليق لليمين على شيء وما يقصدش به الطلاق إذا كان لا يقصد به الطلاق، إنما يقول أنت طالق، فين التهديد اللي هنا؟ ما فيش، ده إيقاع للطلاق، وقعت لفظ الطلاق خلاص حسبت عليك هذه الطلاق. فرق بين الإيقاع وبين التهديد، هذا إيقاع للطلاق على المرأة. لذلك في الحديث من لعب بالطلاق أي أوقع هذا الطلاق على المرأة فهو كما قال كذلك الأتى. في الحديث في السنن عند أبي داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. ثلاث جدهن، الجد اللي فيها جد والهزار اللي فيها برضه جد، ما فيش لعب في هذا الشيء. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، ما ينفعش الهزار فيه. النكاح بشروطه المعتبرة، بشروطه، أما من غير شروط لا، ما يجيش إنسان يقول إنه بقول لفلان كاستدراج، يستدرج واحد وعايز يكتفه بالشريعة، زي ما سمعنا في أشياء وبعض الناس أفتى بيها فتاوى خطأ فيها، واحد يستدرج واحد وعايز يتزوج بنتك يا عمي، وماله يا ابني زوجك بنتك، يعني جوزتها لي وماله، أيوه جوزتها، الراجل ما يقصدش حاجة، يقصد إن أنا أيوه ناوي هذا الشيء نيته، ما يقصدش حاجة، وهو دايب مع أربعة خمسة من زمايله وبعد كده خلاص كده اتجوزتها مراتي، عايز زوجتي، ويجي عامل حدوته وكامل، يعني انتشر هذا الشيء وافتى البعض بانه الزواج واقع وبقوا يقولوا له يتحايلوا عليه عشان يطلقها. يتحايل على ايه؟ ضرب جزمه ولا شيء، يتحايل على ايه؟ كلام كذاب، انسان مجرم كذاب. النكاح لا يكون هذه خديعه واستغلال الناس السجى اللي ما يفهموش، وبعدين تعالى نروح للشيخ فلان، وبعدين يجي بعض طلبه العلم اللي يجهل الاحكام الفقهيه اللي في الشيء، لا ايوه ده طلاق، ده نكاح معتبر. نكاح معتبر مين اللي معتبر؟ فين شروط النكاح اللي قالوا له فيها؟ يقول هو قال للولي فلولي قال أن زوجتها لك، هذا بيتكلم كلام عرفي، كلام كعادة الناس في الخطب، وماله يبقى زوجك البنت، زوجتها لك، مفيش مانع من هذا الشيء، على أن الزواج الذي عنده هيجي المأذون ونقعد ويجتمع الناس ويحضر الشهود على الشيء المعروف عرفا في ذلك، أما أن مجرد أنه ما يقول له أيوه أزوج لك بنتي والتاني يستدرج يطلورها في الكلام لغاية ما يلقنه أن يقول أي طيب بس زوجتها لك، مفيش حاجة في هذا الشيء، وهو لا يحسب المعنى ولا في شهود موجودين ولا على باله انه عقده، بعدين اقول له انا دبستك في هذا الشيء، هذا كلام باطل، الشريعة مش محل اللعب بين الناس في هذا الشيء. احذروا، دي حصلت من واحد من اللي يعني مصلين، واحد مصلين في مسجد المساجد وكانت حدوته لغايه ما قلنا وقال روح العب اجري بعيد، مفيش الكلام ده، كلام خلص اتحلت المشكله بعد ما كتف الناس ببعض الاخوه اللي حضروا يقولوا ايوه ان ده زواج وانه روح طلقها ومعلش الراجل ما كانش يقصد كلام هذا. هذا خطا. الناس عارفه في حاجه اسمها خطبه تخطب البنت، بعد ذلك العقد يبقى العرف اللي جاء، لأن العقد ما فيش دخول بها لسه، في كتب الكتاب شيء وفي الدخول بها شيء، أشياء معروفة عرفا عند الناس. يبقى هنا الصورة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، النكاح المعروف عند الناس يبقى الرجل زوج لفلان ابنته، ده الشهود، مع حضر الشهود قيد هذا الشيء، أو هو ممن يفهم أمر هذا النكاح وتكلم عقد وقال لا البنت والله صغيرة هنعقد بالكلام إن زوجت ابنتي وتنقل قبيل وشهد الشهود على ذلك، يبقى على ذلك هذا نكاح شرعي إذا كان نكاحا. أما استغلال جهل السجد من الناس وإنه أجيب اثنين ثلاثة معايا ودول شهود وهتجوزني بنتك خلاص، يقول لك أيوه هتجوزك من يعني اعتبرها مرات يعني خلاص هي بقى زوجتي، الراجل كل ده يقصد، أما نعمل الحفل والفرح وهي تكون زوجتك، لا فشهدوا يا جماعة بقت مراتي والآن محدش يقدر يمنع منها. هذا كلام باطل وكلام فارغ، وهذا إنسان كذاب غدار خائن الذي يفعل هذا الشيء، حتى وإن كان الأخ وبصلي ومش عارف إيه، هذا من خديعة الناس، لا يحل الخديعة فيه. ومن يخادع يخدعه الله، الإنسان يتعود المخادعة يخدعه الله سبحانه وتبارك وتعالى، فاحذر أن يكون في النكاح من أمثال هذه الصور. يبقى في الحديث ثلاث جدهن جد وهزمهن جد النكاح إذا كان بشروطه، إذا كان بشروطه من الولي الذي يقول زوجتك ابنتي على ما هو يفهم في عقد النكاح، وكذلك من الزوج والشهود والإعلان اللي فيه تم النكاح، ما يجيش بعد كده ما أنا كنتش عايز النكاح وعملت غصب عني كنت بهزر كنت كذا، هذا لا يصلح فيه. لكن إذا كان مجرد كلام من الكلام وما فيش فيه شروط النكاح المعتبرة فلا يقع به شيء. الطلاق، الطلاق الآن الرجل تزوج امرأته، الشهود هذه من شروط النكاح، لا نكاح إلا بولي وشاهدين عدل، ولابد من رضا المرأة، لابد من رضا إذا كانت حرة وبالغة من شروطها فيها. فإذا كانت لم ترضى فرضنا أن أبوها زوجتك ابنتي، أنا قبلت زوجتك ابنتي واثنين ثلاثة حضروا معاه أو شهود ينفعوا كذا، راح بنتك لا مش عايزة، من حقها تلغي هذا النكاح، مش محتاج لا تطلق ولا مطلقش لأنه زوجها وهي كارهة لهذا الشيء. تحديث خنساء بنت خزام راحت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبي زوجني الابن أخي يرفع خصيصته، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرأة لابد من إذن المرأة في هذا النكاح، يبقى لابد من رضا البنت. شروط النكاح خدتها مش هنعيدها كلها، فالغرض إن إذا كان نكاح الصورة تحت صورة صحيحة هذا الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الثلاثة متعلقون من أمر النكاح، نكاح وطلاق ورجعة. هذا شيء. في حديث آخر أيضا صحيح ذكر فيه رابعة لهؤلاء الثلاثة وهو العتاق، العتاق. يبقى الثلاث اللي في هذا الحديث زائد رابعة في حديث آخر وهو العتاق. خلينا في حديثنا هنا النكاح والطلاق والرجعة. الرجل يتزوج ما فيش هزار في الزواج، الرجل يطلق المرأة ما فيش هزار في هذا الطلاق. النكاح لابد من الإشهاد فيه إنه شرط في صحة النكاح، هذا الإشهاد لقول لا نكاح، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. الطلاق يجب فيه الإشهاد وليس شرطا في صحة الطلاق، يجب فيه الإشهاد وليس شرطا في صحته. ليه بقى؟ لما جاء حذيفة وسئل رضي الله عنه عن رجل طلق امرأته بينه وبينها طلقها وبعدين رجعها، قال أخطأت السنة، أخطأت السنة، أشهد على الطلاق، أشهد على الرجعة، أشهد، أشهد على الطلاق، يبقى اعتبر ولا ما اعتبرهوش؟ روح شاهد على الطلاق اللي حصل ده وشاهد على هذه الرجعة، ما قالوش مش محسوب عليك لا ده ولا ده، ما قالش هذا الشيء. فمن يقول إنه شرط لصحة الطلاق هذا خطأ، هذا خطأ، وإلا مش هيوقع طلاق أبدا، مش هيوقع طلاق أبدا، لأن العادة في الإنسان 90% من الناس ومتون تطلق وبعدين تسجل هذه عند المأزوم بعد ذلك. فإذا كان نقول له لا كل واحد لابد أنه عشان يطلق لابد من حضور الناس، نقول لابد من دليل يشترط إن الإشهاد عليها ده شرط في صحة الطلاق، لابد من ذلك. أما اللي قلته في النكاح ما اللي في دليل خاص فيه، في النكاح فيها دليل خاص قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، لما كان الولي أصلا كذلك الإشهاد أصلا. إنما الخلاف في إنه الإعلان يغني عن الإشهاد ولا لا يغني عنه، الإعلان يعني الإشهاد جبنا فلان وفلان اشهد يا فلان أنا جوزت فلان اشهد يا فلان شهدنا على هذا الشيء. طيب لو إنه عملنا في المسجد وكل الناس شاهدين على هذا الشيء هل يكفي؟ والله إذا كان اثنين يكفي، يعني الجمع يكفي على خلاف، على خلاف بين الناس الإعلان يكفي ولا لا يكفي. لكن الطلاق لم يأتي فيه إنه لا طلاق إلا بولي أو لا طلاق إلا بشهود، ما فيش حديث بهذا الشيء، إنما غاية قال وأشهده وأشهد، فأمر الله عز وجل بالإشهاد. يبقى الأمر على الوجوب، نقول يجب الإشهاد. أما إنه لا يقع حتى يشهد نقول ما دلش حاجة، لا حديث ولا أثر ولا الآية على هذا الشيء، إنما وجوب الإشهاد عليه. بل الحديث هنا يدل على خلافه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. طيب إيه اللي هيهزر رجعت المرأة ده؟ غالبا إنسان طلق، أنت طالق وبعد ذلك قال طب خلاص رجعتك، بعد كده جات المرأة في بيتها معها كل أخي تضحك وتهزر رجعتك شو غير مطلق على ما أنت، ما فيش هزار في هذا الشيء. الكلام في هذه المسألة دي تعلم الإنسان وهو في بيته أن أمور الحياة الزوجية مش لعبة، ما فيش لعبة في الزواج، أنت مع زوجتك مع أولادك أحل الله عز وجل ما كان لك ما كان محرم عليك، كان أمر الوطو لماذا حراما على الإنسان؟ لغاية ما أباحته الشريعة استحللت الفروج هنا بكلمة الله، بأمان الله، بعهد الله سبحانه وتعالى. الفروج الأصل فيها إيه؟ الحرمة، أنها حرام، الأصل الحرمة فروج، لغاية ما تباح بالعقد الشرعي، الشريعة تبيحها. فإذا أباحت لك الشريعة ما كان محرما عليه فلا تتلعب بذلك، لا تلعب بألفاظ النكاح والطلاق والرجعة. دي من الأحاديث اللي جاءت في هذا الباب. طيب، يقول ابن قدامة: الطلاق حل قيد النكاع وهو مشروع، والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. الأصل في المشروعية الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب قول الله عز وجل: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسرب بإحسان. بعد ذلك ذكر قال: فإن طلقها طلقة الثالثة فلا تحل له من بعد. كذلك قوله سبحانه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن. أما السنة فمن ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، ثم طحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. يبقى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكرش عليه أن يطلق، إنما أنكر عليه أن طلق في الحيض كما سيأتي. يقول: الأدلة على جواز الطلاق الكتاب السنة. قال: والعبرة، يقصد الاعتبار، يعني يقصد الاعتبار، ممكن كلمة العبرة وهي مألوفة عند الفقهاء، إنما المألوف عندهم يقول العقل أو يقول الاعتبار، وهو هو المقصود به، إن العقل يدل على ذلك، عقلنا هذا المعنى من شريعة الله عز وجل. كذلك الاعتبار بما في الشريعة من روح الشريعة من نصوص الشريعة إن تفيد ميادة، يعني عن المعروف. طب ما فيش معروف بنجمع منهم ليه؟ يبقى يفرق بينهم، طب ما فيش معروف فيه الاجتماع. فلذلك بيقول العبرة أو الاعتبار دال على جواز ذلك، أو العقل دال على ذلك، فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة، أن في علاقة فسدة بين الاثنين، الرجل لا يطيق المرأة هي لا تطيقه، يبقى الاثنين كل واحد يفكر في أذى الآخر، أنت عبد ربنا لما عرف كل واحد يؤذي في الآخر. فلذلك تأتي الشريعة بأن لا، ما فيش داعي لهذا النكاح، الفرقة أولى. يقولون: فبقي النكاح في هذه الصورة مفسدة محضة وضررا مجردا بإلزام الزوج النفقة والسكنة وحبس المرأة مع سوء العشرة، يلزمه انفق عليها أو سكنها أو اكسوها، وهي موجودة في البيت محبوسة عليك ومع سوء العشرة ملوش لزوم لهذا الشيء. قال: والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة. ندخل بقى في منار السبيل، هو دخل في الموضوع على طول وقال لنا يباح لسوء عشرة الزوجة. موضوع النكاح كان لابد من هذه المقدمة في النكاح، بعد ذلك ندخل في الأحكام الفقهية. يباح ويسن ويكره ويحرم ويجب، يعني الأحكام التكليفية، أحكام التكليفية الخمسة بيذكرهن هنا في النكاح. يباح لسوء عشرة الزوجة كسوء خلقها وتضرره بها من غير حصول الغرض بها دفعا للضرر عن نفسه. هذه صورة الإباحة، يعني يقول إنه ساءت العشرة بين الاثنين، هي سيئة الخلق، هو متضرر بهذا الشيء، فقال يباح. قال يباح، ما قالش يستحب لك أن تطلقها. الزواج مش سهل أن يطلق ويتزوج، فإذا قال يستحب لك ذلك يقوم الإنسان عايز ينفذ الشيء المستحب وهو غير قادر عليه، فكان محروم من شيء مستحب له أن يفعله. فلذلك توسطوا في شيء، قالوا يباح، لك أن تبقي عليها ولك أن تفارق هذه المرأة. يبقى بسبب سوء خلقها وتضرره بها من غير حصول الغرض بها دفعا للضرر عن نفسه يباح له أن يفعل. ويسن إن تركت الصلاة ونحوها، يعني يستحب لهم ذلك أنه يفارقها. يسن إن تركت الصلاة ونحوها، لاحظ الحنابلة عندهم في مسألة ترك الصلاة إنه تارك الصلاة كافر، كافر، ولهم أقوال في المسألة أنه كفر أكبر مخرج من الملة، وكفر دون كفر على ذلك جمهور أو جماهير العلماء على أن هذا كفر دون كفر. هذا الاختيار هنا دليل على أنه إيه؟ كفر مخرج من الملة ولا كفر دون كفر؟ لو كان مخرجا من الملة ازاي حيقول يسمى ان ترك الصلاة؟ مش محتاج لا يسمى ولا كذا، ما هي كفرة. اذا ارتدت المرأة وانتهت العدة خلاص فرق بين الاثنين، يفرق بين ما يعني مجلس يقعد مع امرأة كافرة، لكن هنا كأنه يقصد هذا كفر دون كفر، يسمى له في هذه الحال كأنه يأمرها يعظها ان تركت الصلاة، او متأول ان تركت الصلاة كأنها تصلي وتترك، او تركت الصلاة في وقتها فلمعت الاوقات كلها على بعضها، احتمل الجميع فنأخذ بالجميع بجميع ما فيها من معاني. قال وعجز عن اجبارها عليها وكونها غير عفيفة، لانه في امساكها نقصا ودناءة وربما افسدت عليه فراشه. هل هذا قول واحد عندهم؟ لا، ده في قول تاني لامام احمد يقول عنه انه يجب الطلاق في هذه الحالة، يجب الطلاق اذا كانت المرأة غير عفيفة، اذا كانت المرأة منكرة لهذه الصلاة العظيمة يجب عليه ان يفارقها. اذا كانت منكرة للصلاة هذا كفر، هذا كفر اكبر مخرج من الملة. فاذا استمرت على الانكار لغاية ما انقضت الحيضات او العدة بتاعتها تكون كافرة ولا يحل له البقاء معها ولا يحتاج الى تطليق في هذه الحال. لكن اذا كانت المرأة تصلي احيانا تقطع احيانا ويلزمها ويهجرها ويعظها ويضربها ويعجز عن الزامها ان تواظب على الصلوات وان ما تفوتش صلوات، يعجز عن ذلك، يبقى في النهاية يقال له يسن لك ان تطلق هذه المرأة. اذا كانت غير عفيفة كذلك، فكانت غير عفيفة عدم عفتها كأنها امرأة تختلط بالرجال الأجانب، سواء لاختلاط هذا يوقعها في الزنا والعياذ بالله أو مجرد المصاحبة فقط، سواء هذا أو ذاك، هذا عدم عفة من المرأة. قال لأن في إمساكه على هذه الحالة نقصا ودناءة وربما أفسدت عليه فراشه، ربما أفسدت يعني ربما وقعت في الزنا مع هؤلاء والعياذ بالله فجالها عيل فنسبته لزوجها أفسدت عليه فراشه. وعن أحمد يجب الطلاق هنا لقوله أخشى ألا يحل له المقام مع امرأة لا تصلي، يعني أنا عايز يقول الإمام أحمد قال أخشى ولم يجزم بهذا الشيء، يبقى هنا محمول قول أنه كفر أكبر مخرج من الملة وقول الآخر أنه كفر دون كفر. وقال لا ينبغي إمساك غير عفيفة، لا ينبغي إمساك غير عفيفة، وما يقدرش يجزم بأنه يجب عليه يطلقها، ما يقدرش يجزم هنا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة اللي سأل زوجها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن امرأتي لا ترد يد لامس، إن امرأتي لا ترد يد لامس وحيجي، مثل هذا الحديث. وفيه إنه فسر الفقهاء هذا المعنى بأن المرأة ممن يختلط بالرجال وأن لا تمتنع من حد يسلم عليها تسلم عليها، حد يكلمها تقف معها، حد يأخذها تخرج معه فيقول له ذي لا ترد يد طالب، وإن كان لها تفسيرات من ضمن تفسيراتها لا ترد يد لامس كأنه ملتمس حالة، يد ملتمس حالة يعني انها مبذرة، مبذرة ان كل حدا في البيت اللي بيطلب تدي الجيران وتدي كده مبوظالي البيت مضيع علي ما فيه، فهذا معنى من المعاني اللي فيه. المعنى الاخر لا ترد يد لامس هو المعنى الاشهر ان هي يعني فيها تنزل مع الناس وفيها وقوع في أخطاء من هذا القبيل، وليس المعنى أنها زانية. هذا لا ترد يد لامس كأنها بتفعل أشياء المرأة المحترمة لا تفعل هذا الشيء لتفعله، فقال طلقها، قال طلقها. فكأن الرجل كان متعلقا وقال أخشى أن تتبعها نفسي، هنا مفسدتان، مفسدتان. وقلنا القاعدة أن درء المفاسد مقدم على دل المنافع أو المصالح، وإذا تعارضت مفسدتان ارتكبنا أخفهما، إذا هنا أخف الضررين. هنا الرجل يكون متعلق بها جدا، يعني المرأة جميلة وفي بينهم عشرة وهو يحبها جدا متعلق بها، والحصل لقها النهاردة حزم بها بكرة، هنا أي مفسدين أخف؟ ان هي تتكلم مع رجال وان هي حد يمد ايده يسلم عليها تسلم عليه وتهزر معه وتضحك معه، ولا مفسد يقع في الزنا؟ فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل لا محالة وقع في ذلك فقال استمتع بها، إذن استمتع بها، إذن استمتع بها كأنه يأمر ان عيش معها ولكن حافظ على بيتك، حافظ استمتع وحدك بها مش انت والناس تستمتعون بها، يبقى هنا كأنه يقيد له استمتع بها، إذن انت الآن لا تريد ان تفارق الأصل ذلك يكفرك مثل هذه، ولكن أنت لا تريد، يبقى خذ بالك بقى من بيتك، خذ بالك من نفسك، تستمتع بهذا. طيب، يكره من غير حاجة، يكره من غير حاجة، يعني إذا كان ما فيش سبب، إنسان تزوج المرأة والمرأة معه إنسانة طيبة وإنسانة كويسة معه في بيت من غير حاجة يطلقها، لا، من غير حاجة لا ينبغي ذلك. قال: لإزالة النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها، المصالح النكاح عشرة ليلة ألفة ومودة ورحمة، أيضا الرجل يعف نفسه بالنكاح والمرأة كذلك، فلعله طلقها يفتنها، لعله يفتنها بأن يطلقها، فيكره له ذلك من غير بأس أن يطلق المرأة. ويحرم، يحرم الطلاق في الحيض ونحوه، في الحيض ونحو الحيض، حيض في النفاس، في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها. قال في شرح الكبير: وأجمعوا على تحريمه في الحيض وأيضا في طهر أصابها فيه، يعني وطئ المرأة وهي طاهر وبعد ذلك ما بانش لسه، ما حضرتش، ما جاتش الحيض عليها، مش باين يا ترى هتحمل من هذا الوطء ولا لن تحمل، راح مطلقها في هذا الطهر الذي جامعها فيه، يبقى لأنه سيطيل عليها عدتها، سيطيل العدة فيها، ولعله إن تبين حملها يحب أن تكون معه، يعني هتخلف منه، فعلى ذلك يحرم عليه أن يطلق ويقع هذا الطلاق، ويقع طلقها في حيض هذا طلاق واقع، طلقها في طهر وقعها في جماعة فيه هذا طلاق واقع محسوب، محسوب. ان كثير من الناس في هذه المسألة يقول انه لا، ما هوش واقع الطلاق، وابن تيمية رحمه الله له فتوى في هذا الشيء بانه الطلاق حرام في هذه الحالة وانه غير واقع، ولكن صحت أحاديث عن ابن عمر رضي الله عنه مقتضاها أنه محسوب عليه، فإذا صحت الأحاديث فلا عبرة بقول أحد مع الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه، خاصة صاحب القصة يقول أنها حسبت عليه. يجب الطلاق على المؤلي بعد التربص، ويجب الطلاق على المؤلي بعد التربص، يعني معنى إنسان حلف أنه لا يدامع امرأته، كاره لها مش عايز جامعها، فحلف ذلك، عدت الأربعة الأشهر اللي الشريعة تركتها له، بعد ذلك رفض أنه يرجع إليها في الجماع، القاضي ألزمه فلم يلتزم، القاضي يلزمه بالطلاق، لم يطلق طلق عليه القاضي، فيجب الطلاق في هذه الحالة. وعلى من يعلم بفجور زوجته، يقول وقيل إن هذه فيها قولان بناء على تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاستمتع بها إذن، بعدما قال: إن امرأتي لا ترد يدها. وقول قيل وعلى ذلك معناه كأنه يميل إلى تضعيف هذا، يميل إلى العكس، فيك أنه ضعيف هذا القول الإله. وقيل: وعلى من يعلم بفجور زوجته لئلا يكون ديوثا، فينقسم الطلاق إلى أحكام التكليف الخمسة. الكلام نفسه يقول منه الحافظ بن حجر في فتح الباري، يقول لنا: ثم الطلاق قد يكون حراما أو مكروها أو واجبا أو مندوبا أو جائزا. الحرام إذا كان بدعيا، يبقى هنا الطلاق الحرام إذا كان طلاقا بدعيا، الطلاق البدعي اللي هو بيبقى إمتى الطلاق البدعي ده؟ في الحيض، هذه صورة من صور الطلاق البدعي، يحرم يطلق في الحيض إذا كان في النفاس، مش كده؟ إذا كان في طهر جامعها فيه، إذا جمع لها ألفاظ الطلاق الثلاث، إذا جمع لها ألفاظ الطلاق الثلاث، فأنت طالق ثلاثة، أنت طالق طالق طالق، يدمع يحرم عليه أن يقول ذلك، وفيه خلاف يقع ثلاثة ولا يقع طلقة واحدة مع حرمة ذلك عليه، وحيأتي الكلام اللي في مثل. الثاني المكروه، يقول حافظ ابن حجر: إذا وقع بغير سبب مع استقامة الحال زي اللي فاتت. الثالث الواجب، الطلاق الواجب، إمتى يجب عليه يطلق؟ قال في صور، فاختار منها صورة وهي الشقاق بين الزوج وزوجته إذا رأى الحكمان ذلك، إذا رأى الحكمان ذلك، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم، لا يريد إصلاحا يبعد ذلك، يفرق بين الاثنين. إذا رأى الحكمان أن العشرة مستحيلة بين الاثنين، الرجل مفسد في بيته ومفسد مع امرأته، المرأة كذلك لا تطيق الحياة على هذه الصورة، فألزم الحكمان إن طلق، طلق. الحكمان إما أن يكون حكمين، الحاكم حاطط اثنين والقاضي امرهما فرقا او اجمعا، يبقى الان تطليق القاضي تفريق بين الاثنين. أو يكون وكيلين عن الاثنين. فإما أن يكون الرجل وكل في الطلاق فيطلقان ويلزم بهذا الذي قاله، أو أنه لم يوكل في ذلك فيلزمه أن يطيع حكم الحكمين، يلزمه إن كان في هذه الحالة الحكمين مش من قبل القاضي، حكمين من أهله ومن أهلها، فالآن وكيل عن هذا وكيل عن هذه أو وكيل عن أهل هذه، إذا الحكمان رأي الطلاق يبقى يلزمان الرجل، يجب عليه أن يطلق في هذه، يجب عليه هو يطلق. المندوب فيما إذا كانت غير عفيفة، الطلاق الجائز يعني مباح، يعني في طلاق جائز طلاق مباح، فيقول نفاه النووي، يعني الإمام النووي يقول مش حاجة اسمها طلاق مباح، يا إما الطلاق واجب أو مندوب، يا إما حرام أو مكروه، أما مباح يعني استواء السلطين ما فيش حاجة ما هذا الشيء. وكلامه جيد الإمام النووي رحمه الله، ولكن يعني البعض يصورها بصورة من الصور زي ما يذكرها، يقول إذا كان لا يريدها ولا تصيب نفسه أن يتحمل مؤنتها من غير حصول غرض الاستمتاع، فقد صرح الإمام أن الطلاق في هذه الصورة لا يكره، لا يكره. يعني عايز يقول الصورة إن الرجل عايش معها ولكن لا يستمتع بها، وأيضا إنه نفسه مش عايزها، مش عايز إنه يقعد مع المرأة، ولا عايز إنه يتحمل ينفق عليها وكذا، لا يريد هذا الشيء، ولاحظ إنها مش مسيحة، المرأة مش مسيحة، فصورة مثل هذه قد تدفع الرجل لإنه يفارق المرأة أو إنه يؤذي المرأة، يقول لا المفارقة أسهل، فقالوا هذه الصورة تكون صورة جائزة أو صورة مباحة. يقول ابن قدامة ويذكر لنا قريبا من هذا الذي ذكر، قال والطلاق على خمسة أضرب، ذكر الواجب طلاق المؤلي وطلاق الحكمين في الشقاق، الطلاق المكروه اللي هو يعني من غير حاجة، الطلاق المباح. هنا صورة طلاق المباح عند ابن قدامة ايه؟ يقول لنا هو عند الحاجة اليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها. في فرق بين الصورة دي والصورة ذكرها الجويني إمام الحرمين، في ولا ما فيش؟ في صورة، الصورة اللي فاتت كان الرجل مش عايز المرأة، زهقان منها، ملوش نفس، ولا عايز يصرف عليها ولا عايز كذا ولا عايز كذا، فقال فارقها، مع إن ما عملتش حاجة المرأة لكن هو لا يطيب نفسه بالبقاء معها، قال صورة مباحة، لحق الإمام النووي ما فيش حاجة اسمها صورة مباحة على هذه الصورة، ما هياش لا صورة مصلة ولا شيء مباح إلا لك ولا عليك، لأنه كنت مجوزها هي لما أنت قاعد ما أنتش طايقها ولا عايز تصرف عليها ولا تطيب نفسك بهذا الشيء. هنا بيذكر صورة الطلاق المباح هو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض. والله لو قال هنا إن هذا يكره البقاء ويستحب المفارقة كان أولى، لأنه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا شكى للنبي صلى الله عليه وسلم بذاءة المرأة وطول لسانها، المرأة بذيئة ولسانها طويل، قال طلق، قال طلقها، فأمره بفراقها. فلو هنا في هذه الصورة قال إنه يستحب الطلاق لعله يكون أفضل، ما بقتش في الصورة المباحة. الرابع المندوب إليه قال عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها أو تكون له امرأة غير عفيفة، ده في الصورة اللي ذكرها لنا في مرض السبيل أيضا. أما المحظور يقول ابن قدامة في الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه أو في طهر، قال أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه ويسمى طلاق البدعة، لأن المطلق خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا يقول لنا فطلقهن لعدتهن، يبقى مستقبلات العدة المشروعة ما هياش على شيء باطل أو شيء خطأ فعله لما يطلقها وهي حائض، يبقى حيستنى لغاية ما تعدي الحيضة هذه، وبعد ما تعدي الحيضة تبتدي المرأة تحسب على نفسها الحيضة اللي جاي، يبقى طهر وبعدين حيض وبعدين تطهر وبعدين طحيض وبعدين تطهر وبعدين حيضة ثالثة، طالت عليها جدا الفترة، بدل ما كانت الحيضات بقت أربع حيضات إلى الآن، فعلى ذلك خالف شرع الله عز وجل في ذلك، أو أنه يعتبر العدة بالأقراء، يبقى هيقول طلقها الآن وهي حائض، يا ترى الطهر اللي بعده معتبر ولا غير معتبر، على الخلاف إلا في ذلك. يبقى هنا الإطالة يطيل على المرأة فترة حيضها أو فترة عدتها، فنهت الشريعة مثل الأذان خلاص. قدامة رحمه الله. وأما المحظور فالطلاق حيض أو إن جامع فيه. وذكر لنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال إنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. هذا الحديث اللي اختلف فيه العلماء في إن هذا الطلاق محسوب ولا مش محسوب، يتحسب الطلاق ولا ما يتحسبش. فأخذ شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ومن وافقه بأنه مش محسوب طلاق في الحيض، بناء على أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، كان أخذ كلمة فليراجعها المعنى اللي هو أنه يخليه معها زي ما هو ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس. فقال هنا بناء على ذلك ولسه حيطلق، الطلاق اللي فات ما تحسبش. هذا معنى قد يحتمل، لكن المعنى الواضح من الحديث انه الرجل طلق المرأة في الحيض والنبي صلى الله عليه وسلم قال فليراجعها، والاصل في المراجعة المعروفة ثلاث جدهن جد وهزهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة. احنا ليه هنحملها المعنى اللغوي مع انه هنا يقول راجعها طلق راجع، يبقى طلق حسب النبي صلى الله عليه وسلم عليه انه طلاق، ان قال له رجع هذه المرأة بعدين امسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق، ثم إن شاء أمسك لأنه رجعها إن شاء أمسك الآن وإن شاء طلق بعد ذلك وهي طاهر قبل أن يمسها، تلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، يعني تكون المرأة طاهرا ولم يجمع في هذا الطهر فيطلق المرأة وهي طاهرة. ابن عمر كان يفتي رضي الله عنه يقول نافع وذا في صحيح البخاري إن ابن عمر رضي الله عنه أن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة. شوفونا كلمة تطليقة واحدة، طلقها وهي حائض تطليقة، يبقى ابن عمر هنا قصد طلاق، وكانت طلقة معروفة بعد ذلك، فنافع تلميذه يقول إنه طلقها تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يرهلها حتى تطهر من حيضها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. لما هنا في أن يطلقها وأن يراجعها، عايز تقعد معها خليك، مش عايز تقعد معها عايز تفارقها فارقها، كأنه عاقبه لما وقع منه إن أنت طلقتها في حرام لك ارجع لها بقى تاني، لأنه يحرم عليك أن تطلق في مثل هذه الصورة، راجع عشان تطلقها التطليق اللي يكون شرعا لا إثم عليك في ذلك، كأنه كفارة ما فعلت راجع بعد ذلك طلقها وهي طاهرة. وكان عبد الله بن عمر إذا سئل عن ذلك، إذا سئل عن ذلك يعني لما يجي حد يسأله إن طلقت زوجتي وهي حائط إيه الأمر اللي فيها، هنا بقى الفتوى ده نافع بيذكرها ابن عمر ولا في البخاري أيضا، قال لأحدهم إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيره. إن كنت لاحظ علاقة أول الحديث بأخيه، العلاقة ابن عمر كأنه هذه الصورة اللي حصلت له هو أفقه الناس وأعلم الناس به، ابن عمر بيفتي فيما حدث له هو، فكان إذا سئل عن ذلك عن وقع زي اللي حصلت منه هو إيه اللي حصل منه هو، طلق المرأة وهي حائض، هذه القصة طلق المرأة وهي حائض، اللي حصل سئل عن ذلك يوم يقول للسائل إن كنت طلقتها ثلاثا، المعنى إذا كنت مطلق قبل كده مرتين ودي الطلقة الثالثة بتاعتك وهي حائض خلاص حرمت عليك، حرمت عليك حتى تنكح زوجها، إذا معتبر أنا مش معتبر طلاق في الحيض. يا ابن عمر يعتبره أفتى بذلك رضي الله عنه. وفي رواية أخرى يقول البخاري وزاد فيه غيره عن الليث حدثني نافع قال ابن عمر لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، أمرني بهذا لو كنت طلقت مرة أو مرتين، كأن هذا لو أعدناه على ما قاله قبل ذلك كأن ابن عمر مذهبه أنه إذا طلق ثلاثا يقع ثلاثا، مش كده ولا إيه؟ إذا طلق ثلاثا وقع ثلاثا، في الرواية اللي قبل كده بيقول له إيه؟ إذا كان إذا سئل عن ذلك قال إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك، إمتى طلقها ثلاثا؟
بيسأل عن مثل وقع اللي هو فيه طلاق في الحيض. إذا كنت طلقتها ثلاثا يعني وهي حيض، لأن السائل بيسأل عن ذلك، فقد حرم عليها. وإذا كان طلق وهي حائض ثلاثا اتحسب خلاص، ملكش بقى لا رجوع ولا غيره، ولا حقول فتنة. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن أنا كنت مطلق مرة واحدة بس، لكن إن كنت طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. فهمنا من حديث ابن عمر هذا، يقول للسائل الذي سأل عن مثل الواقعة التي حدثت من ابن عمر طلق في الحيض، فأقول له ابن عمر لو كنت طلقتها مرة أو مرتين فأقول لك لا يهلي النبي صلى الله عليه وسلم، إن راجعها وبعدين عيش معها لغاية ما تطهر من هذه الحيض وبعدين طحيض ثم تطهر. عايز تطلقها بقى طلقة اللي بقى لك طلقها، مش عايز طلقها خليك مستمتع بها. لكن أنت الآن طلقت ثلاثا فليس لك رجوع لهذه المرأة. فواضح من رواية البخاري أن المعنى أن هذا الطلاق حسبه النبي صلى الله عليه وسلم، ما حسبهوش محسوب، لكن يفتي بذلك ابن عمر رضي الله عنه. ما بالك وهو قد سئل رضي الله عنه في بعض الروايات قال أحسبت عليه؟ قال فما هذا أيضا في الصحيح سئل أحسبت عليه هذا الطلاق؟ قال أمال يعني إيه؟ فمه معناها أمال إيه؟ يبقى هنا هذا ترجيح لأنها حسبت ولا لم تحسب. في بعض الروايات الأخرى حسبت، قال نعم قال نعم، يبقى رجح كفة أنه حسبت عليه. قال فمه بمعنى أنه نعم حسبت عليه. فعلى ذلك ما عليه جماهير العلماء في هذه المسألة هو الراجح أن الرجل إذا طلق المرأة وهي حائض الطلاق محسوب عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، مره فليراجعها. وبعدين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه ان شاء ان ينصب ان شاء ان يفارق، وجاء عن ابن عمر يبين هذا الشيء لمن وقع فيه انه اذا كنت طلقت ثلاثا فقد حرمت عليه يعني في هذا الحيض، واذا كان مره او مرتين ففي ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم دل على اعتبار ذلك ما قاله ابن عمر انها حسبت عليها هذه التطليق. يبقى نقف عند منار السبيل عند هذا المقدار، والمرة الجاية نكمل بإذن الله رب العالمين. موعد درسنا القادم يوم الأربعاء، بس ما أرجو أن أقدر أتمكن أعطي إن شاء الله، إذا اعتذرت فأرجو تقبلون العذر بتاعي. في أخ بيسأل سؤال وأنا يعني ما بحبش الأسئلة، مش يكون ما بنحبش نجاوب عن الأسئلة أو إنه لا، لأنكم بتتعنتوا في الأسئلة. يعني الإخوة اللي بيبعت السؤال بيبعت أسئلة محرجة، أسئلة فيها يعني تكلف، وإنه عايز يوري من راجل فقيه يعني، وتحتاج لبحث طبعا يكون الجواب بقى نفتح الكمبيوتر ونجيب كلام الفقهاء، يبقى الحكاية مراء ورياء والعياذ بالله، مش عايزين نقع في هذا الشيء. فقفلين باب الأسئلة أصلا، إنما السائل محتاج لسؤال، عنده انفلات ريح، عنده انفلات ريح، مش عارف يصلي الفريضة ولا عارف يصلي النافلة ولا عارف يقوم بالليل، والأمر شق عليه، فالأمر أهون وشريعة ربنا وفضل الله عز وجل إن الحاجة لما تضيق تفرض يجي الفرج من عند الله عز وجل. كنت أنا أقول اشتدي أزمة تنفرد، إن تشتد الأزمة تنفرد. فالإنسان اللي عنده سلس بول ولا عنده انفلات ريح فليصلي ولو على حاله.